يقع الكلام فيما ذكره المصنف في الفصل الذي يتحدث فيه عن النفاس، وكان هذا الفاصل يحتوي على مطالب، ولأجل التوضيح نحن تركنا هذه المطالب كما يلي. المطلب الأول قد مر الكلام فيه بالتفصيل، وأما المطلب الثاني فذهب المشهور كما عند المصنف أنه دم الولادة ودم النفاس إنما يكون بأول جزء يخرج من الولد، وهذا هو القدر المتيقن بالنسبة إلى دم النفاس، وأنه لمدة 10 أيام باعتبار أنه دم النفاس إنما يكون أكثره 10 أيام ولا حد لأقل كما سيأتينا بالتفصيل. فمع أول جزء أو بعد تمام خروج الموجود ما يخرج من الدم فهو دم النفاس، إلا أنه بعض الأعلام يذهب إلى أنه دم النفاس إنما هو بعد خروج المولود بتمامه، وأما أنه مع خروج جزء من المولود وأول جزء من المولود كرأس المولود مثلا بما كان ولادة عادية فإنه لا يعد من دم النفاس. طبعا يترتب على هذا حكم شرعي، وذلك فيما إذا كان دم النفاس عبارة عن أول جزء يخرج فإنه مع خروج أول جزء يلزم أن ينتقض صومها فيما إذا كان صائما، لأنه دم النفاس مما يوجب نقض الصوم. فحينئذ إذا رأت الدم مثلا قبل الغروب بدقائق بأول جزء رأت الدم فإنه ينتقض صومها ويجب عليها قضاء الصوم حينئذ. ولكن إذا قلنا بأن الدم إنما يكون دم الولادة بعد تمام خروج المولود، فحينئذ إذا خرج الدم وبقي مثلا الرأس، لأن ربما بعض الأحيان الرأس يبقى ساعة إلى أن يخرج، وبقي مثلا بحيث أنه انتهى وقت الصوم، فإنه لا يوجب نقض صومنا بخروج هذا الدم. لماذا؟ لأنه يشترط أن يخرج تمام المولود، ولما لم يخرج فأول الدم الذي خرج لا يعد دم النفاس. إذن هذا الاختلاف بين الأعلام يترتب عليه حكما شرعيا، ومن ثم ذهب المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار أنه أول جزء إنما يكون هو يوجب تحقق النفاس وعنوان النفاس، والأحكام إنما مترتبة على 3 عناوين حسب ما جاء في الأخبار: عنوان الولادة وعنوان النفاس وعنوان النفساء أو النفساء. فهذه العناوين الثلاثة هي التي يترتب عليها الأحكام. والنفاس ذكرنا على أنه إنما وضع في المصطلح الفقهي بخصوص الدم، وإن كان النفاس باعتبار المعنى اللغوي يطلق على مطلق الولادة، ولكن حسب المصطلح الفقهي إنما يطلق على خصوص الدم. فحينئذ مع خروج الدم مع أول جزء من المولود يجب أن يكون دم النفاس، ومن ثم يترتب عليه الأحكام. هذا ما نذهب إليكم عليه الإجماع، وكذلك قبل الإجماع نتمسك بموثقة عمار كما مر سابقا على أنه تترك الصلاة ما لم تلد، والمراد ما لم تلد يعني ما لم تأخذ في الولادة، وتأخذ في الولادة يعني أول جزء من الولادة. وكذلك الروايات الأخرى الواردة في هذا المقام أنه عقيب الولادة، المراد من عقيب الولادة ليس الولادة الكاملة، إنما هو الولادة بمعنى أنه بمجرد أن يخرج المولود فإنه يصدق عليه عقيب الولادة عرفا. فحينئذ يلزم أن يكون الدم الذي يخرج مع المولود في بداية جزء في بداية خروجه وفي أول جزء من أجزاء بدنه يكون من دم النفاس وما دم ودرسه عليه الأحكام. والعودة فيما نحن فيه بالنسبة لهذا المعنى هو الصدق العرفي. صحيح عندنا روايات على أنه موثق عمار تقول أنه تترك الصلاة ما لم تلد، ربما يقول بعض كما ذهب إليه البعض أنه مرامل ما لم تلد، يعني ما لم تلد ولادة تامة كاملة وذلك بخروج المولود تماما، فعندئذ يكون تكون الولادة ويكون النفاس ويترتب عليه الأحكام، وإلا بمجرد خروج أول جزء لا يعد ولادة. فالمسألة حينئذ في الواقع والحقيقة ترجع إلى الصدق العرفي، ونحن نقول دائما العرف ببابك. فحسب الصدق العرفي أنه عند العرف عرف الناس من الرجال والنساء أن عندما يخرج الجزء الأول من المولود يقال قد ولدت المرأة، ويهللون لذلك مثلا أطراف المرأة يهللون مجرد أنه يخرج الجزء الأول أو أنه لا لابد أن يكون خروج خروجا تاما، عند ذلك يقال ولدت. الظاهر من العرف وكما ذكرنا العرف ببابك والصدق العرفي أنه بمجرد خروج أول جزء من أجزاء المولود يعد ذلك من الولادة، ومن ثم يطلق عليه النساء ويطلق عليه دم النفاس وعليه ترتب الأحكام. هذا ما نذهب إليه. فالرواية أشارت إلى أن الدم على نحوين، أنه تترك الصلاة ما لم تلد، أشارت على أنه الدم على نحوين، تارة دم قبل الولادة وأخرى بعد الولادة. بعد الولادة أعم من أن يكون دما مقارنا للولادة أو يكون بعد الولادة، يعني بعد الحقيقية. فالمراد من البعد هنا ليس بعد الحقيقي بمعنى أنه تمام الأجزاء لا بد أن يخرج حتى تكون الولادة ويصدق عليها عنوان دم الولادة، لا، دم الولادة يصدق بعد الولادة، يصدق مع أول جزء يخرج من الطفل مثلا أو أنه يخرج تمام الطفل، في كليهما إطلاقهما يعم. فإذا الدم على نحوين، إما دم قبل الولادة وإما دم بعد الولادة. والدم الذي يقال بعد الولادة عرفا يعني بعد أن يخرج أول جزء من المولود، وهذا ما نذهب إليه كما عنده مشهور. المطلب الثالث، هل يعتبر في الولادة المجرى للنفاس أن يخرج الولد تام الخلقة أو أنه يكون ميتا أو أنه ناقص الخلقة؟ نقول لا يعتبر ذلك بالنسبة إلى ترتب الأحكام، أحكام النفاس على النفاس وعلى النفساء، لا يعتبر أن يكون الخارج تام الخلقة، بل إذا كان ناقص الخلقة، إذا كان ميتا حتى لو خرج ميتا فإنه مع خروجه عندما يخرج الدم هذا الدم يعبر عنه بدم النفاس. فإذا إنما ذهبنا إلى هذا كما عند المشهور المصنف بناء على المطلقات الواردة في هذا الباب، على أنه ما لم تلد موثقة عمار هو غاية ما نتنزل موثقة عمار، لأنه رواية زريف إنما تكون رواية ضعيفة لا يتمسك بها، فلذا العمدة وكذلك رواية السكوني بناء على أن السكوني لا يؤخذ بقول، ولكن عندنا موثقة السكوني يؤخذ بقول السكوني. فهذه الروايات الثلاثة تدل على هذا المعنى، على أنه من حيث الإطلاق بأنه مطلقا عندما يخرج بعنوان موجود حسب الصدق العرفي أنه ولدت المرأة حتى ولو ولدت ميتة حتى ولو ولدت ناقص الخلقة يقال عرفا بأنها ولدت، فإذا يصدق عليها عنوان الولادة، ومن ثم يلزم أن يقال الدم الذي يخرج مع هذا المولود يلزم أن يكون دم النفاس ويترتب عليه أحكام النفاس أعم أن يكون ولد تام الخلقة أو ناقص الخلقة، هذا ما نذهب إليه أيضا. وأما المطلب الرابع الذي يشير إليه المصنف، ما حكم ما لو كان خارج مرقة أو علقة؟ ذهب المشهور ومنهم المصنف أنهما يلحقان بتام الخلقة، فلا فرق في ذلك من جهة صدق الولادة فيؤخذ بالإطلاق كما هو المعروف. وعن المدارك أنه مما قطع به الأصحاب، مسألة قطعية عند الأصحاب يعني كأنما مما تسالم عليه الأصحاب، وادعي عليه الإجماع كما في الجواهر. وعن التذكرة وشرح الجعفرية، وقيل لا، إن ثبت الإجماع فالحكم كما قالوا، إذا ثبت الإجماع فيما نحن فيه فكما يقال، إلا أنه إذا لم يثبت الإسماع فإنه يشكل الأمر. لماذا؟ كما هذا المعنى يشير إليه السيد الحكيم وسيذكر كلامه على أنه مسألة مشكلة، باعتبار أنه حسب الصدق العرفي، الصدق العرفي لا ينطق على من تضع مثلا، من تضع مضغة أو علقة، تضع مضغة أو علقة لا ينطق عليها أنها ولدت، إنما يقال أنها أسقطت. وفرق بين الإسقاط وبين الولادة. ونحن كما ذكرنا أنه إنما نرجع إلى الصدق العرفي، فالعرف هنا يرى الإسقاط والولادة، وفرق بين الإسقاط وبين الولادة. نعم يصدق عليها أنها وضعت حملة، هذا يصدق عليها أنها وضعت الذي كانت تحمله قد وضعته. فالأحكام التي يترتب على وضع الحامل نرتبه، الأحكام نرتب الأحكام نرتبها حينئذ، مثل انقضاء يعني انقضاء العدة بوضع الحامل، فيما إذا كانت تطلق وطلاقها إنما يكون بانقضاء العدة وعدة الحامل وضع الحامل. فإذا وضعت المرضى ووضعت العلقة يعني أسقطت المرضى أو أسقطت العلقة يصدق عليها عرفاً أنها وضعت ما حملته، فحينئذ يترتب عليه مثل هذا الحكم. أما قضية ترك الصلاة وترك الصيام فإنما يترتب على وضع الحامل بمعنى المولود لا بمعنى المرضى وبمعنى العلقة، لأنه في العلقة والمرضى لا يصدق عليه الولادة إنما يصدق عليه الإسقاط. إذا ثبت هذا المعنى فحينئذ يشكل ما ذهب إليه المشهور، ولكن نحن معا مشهور. لماذا؟ لأنه فيما نحن فيه على كل حال يصدق على هذه المرأة عندما تسقط، يسقط عليها أنها قد وضعت حملها وقد وضعت مولودها، لكن هذا المولود سناقص الخلقة، هذا المولود مجرد عظم، هذا المولود مجرد لحم مثلا، عرقة، مضغة وما شابه ذلك، فحينئذ يصدق عليه. والمسألة مسألة عرفية، والظاهر العرف يذهب إلى ما ذكرنا بأنه يصدق عليه عرفا لأنها ولدت، لذا نقول كما قال المصنف. ولكن ذهب المحقق الهمداني إلى أن الموضوع هو وضع الحامل، موضوع ما نحن فيه هو وضع الحامل، لكن لا دليل على ذلك، لأن الموضوع فيما نحن فيه بالنسبة إلى ترك الصلاة والصيام ليس وضع الحامل، إنما هو وضع المولود، يعني لا بد من صدق الولادة، لا صدق الإسقاط، لا صدق الوضع الحامل. فلذا إذا كان هناك دليل على هذا القول فهو، وإلا عدم دليل دليل عدم. وقال أنه المحقق الهمداني لا دليل له على ما يذهب أنه الموضوع هو وضع الحامل فيما نحن فيه، بل الموضوع فيما نحن فيه يعني ترتب الأحكام أحكام النفاس إنما هو على الولادة وليس على وضع الحامل. فالمختار ما ذهب إليه المشهور. وأما المطلب الخامس، إنما حكم المشهور بقول المرضى والعلقة من الولادة بشرط العلم بقولها مبدأ نشوء الإنسان، يعني إذا علمنا بأن هذه العلقة الآن أصبح مبدأ نشوء الإنسان، هذا العلم دار الإنسان بنفسه يعلم مثلا، وتارة إنما يكون بدليل علمي. الفرق بين العلم والعلم هذا ينفعكم، لأنه ربما تسألون في الحلقة عن هذا المعنى، فإنه ما الفرق بين العلم والعلم؟ عندنا دليل علم ودليل علم، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه العلم ما يجب القاطع والجزم، ولكن العلم مما يجب الاطمئنان، مما يجب الاطمئنان الفقهي يسمى بالدليل العلم، كخبر الثقة مثلا، كالظواهر، هذه الأمور التي يعد منها الظن المعتبر. فالظن المعتبر مما يوجب العلم، فيسمى يعني مما يوجب الاطمئنان، اطمئنان الفقيه، اطمئنان القاضي، البينة مثلا، شهادة عدلين، شهادة أربع نساء مثلا فيما نحن فيه، القوابل، أربع نساء قوابل يشهدنا على أن هذه العرفة إنما يكون منشأ لروح الإنسان مثلا، ومنشأ لتكون الإنسان، ليس مجرد قطعة لحم. لا واقع إنما هو هذا الذي يكون من الإنسان، لأنه تارة نشوف على أنه هذا الذي يكون من الإنسان أو أنه ربما قطعة لحم كان في رحمها وسقط مثلا، ليس النطفة وليس منشأ الإنسان. فإذا كان بهذا النحو وشهدنا القوابل الأربعة لما نحن فيه شيئين القواعد الأربع فيما نحن فيه فإنه ما يوجب الاطمئنان ومن ثم يكون من الدليل العلمي. فإذا ثبت ذلك وأنه من البينة فحيث أن لا إشكال على أن هذه المغرة أو هذه العلقة التي هي مبدأ نشوء الإنسان، يعني نعرف أن هذا اللحم ليس لحما زائدا في الرحم، إنما هو لحم متكون من النطفة وتعلقت النطفة بجدار الرحم وصارت علقة مثلا وصارت مضغة مثلا وكسرنا العظام لحما وإلى آخره. فإذا عرفنا ذلك وتيقنا إما بنفسنا مثلا نعرف بعلم أو أنه بدليل العلم نطمئن بذلك، وذلك مثلا البينة كما فيما نحن في بينتنا عبارة عن شهادة القواعد الأربع. إذا شهدنا بأن هذا قطعة اللحم إنما هو منشأ نشوء الإنسان فحينئذ يترتب عليه حكم الإنسان الكامل، يعني لا فرق في الولادة بين أن يكون تامل خلقة أو يكون ناقص خلقة أو يكون مضغة أو يكون علقة ما دام أنه مبدأ نشوء الإنسان. هذا أيضا ما نذهب إليه. وأما الأمر السابع فيما نحن فيه، أمر السادس فيما نحن فيه، لو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان أو غيره أو غيره فما هو حكمه؟ إذا شككنا بأن هذه قطعة اللحم اللي سقطت من المرأة مثلا يا ترى هل هو من مما يكون مبدأ الإنسان، يعني شوف الإنسان هذا اللحم يعني هذا في الواقع نطفة أو أنها لحمة زائدة وسقطت؟ شككنا ماذا نفعل؟ ذهب المصنف كما عند المنشور أنه لم يحكم من نفاس ولا يلزم الفحص ايضا. لماذا؟ لانه شبهه موضوعيه وشبهه موضوعيه لا يحتاج الى فحص. هذا ما ذهب اليه المشهور والمسلم. فيكون الخارج منها حاله حال الدم المشكوك. فحينئذ الدم المشكوك عندنا اما ان يكون دم الحيض في الدم المشكوك، اما ان يكون دم الحيض وذلك بقاعده الامكان. اذا امكن، لانه كل دم عندنا قاعده كليه، كل دم يمكن أن يكون عليكم سؤال رحمة الله، كل دم يمكن أن يكون من دم الحيض فهو حيض. فحينئذ قاعدة الإمكان إن كان وثبت، ولم نتأمل في هذه القاعدة لأن هناك من الأعلام من تأمل في هذه القاعدة بعدم ثبوتها، فإذا قلنا بقاعدة الإمكان كما هو الظاهر فإنه نحكم بهذا الدم المشكوك حينئذ أن يكون من دم حيض. فالذي يخرج من المرأة إذا شككنا بهذه القطعة اللحمية، شككنا انها يا ترى من العرق التي هي منشأ الانسان او انها لحم زائدة، فشككنا في هذا الدم الساقط او هذه القطعة اللحمية الدمية الساقطة، اذا شككنا في ذلك فحينئذ نقول بعدم كونه نفاسا. فاذا لم يكن نفاسا فيدخل تحت الدم المشكوك. الدم المشكوك ان امكن ان يكون حيضا لقاعدة الامكان فنحكم بكونه حيضا، وان لم يمكن فحينئذ نحكم بكونه استحارة، وإن لم يمكن أن يكون استحاضة لعدم وجود النصوص مواصفات الاستحاضة مثلا وشرائط الاستحاضة في ذلك، فيظهر أن يدخل تحت عنوان الأصل. والأصل فيما نحن فيه إنما هو يرجع إلى الحالة السابقة بالنسبة لهذه المرأة، أنه الحالة السابقة يعني أصل الاستحاضي، أنه الحالة السابقة يا ترى إن كانت طاهرة فحينئذ نحكم بطهارتها وأن هذا الدم لا شيء، وإذا كانت غير طاهرة فيكون حينئذ حسب الحالة السابقة. فإذا نرجع نعم
جرح
يوضح ربما يكون على كل دماء أخرى غير دماء الذي يكون من الحيض والاستحاضة. إذن فيما نحن فيه الدم المشكوك أقدر يقال بكل دم المشكوك إن كان يمكن أن يكون حيضا فبقاعدة الإمكان القياسي نقول بكونه حيضا، إن لم يمكن لعدم توفر شرائط الحيضية فيه فحينئذ يكون من الاستحاضة، فإن لم يمكن من الاستحاضة فيكون حينئذ من الدم الذي ليس من دم الحدثية، يعني لا من دم الحيض ولا من دم الاستحاضة، ولم يكن دم النفاس، إذا لم يكن دم الحدثي إنما يكون دم الجروح والقرب وما شابه ذلك. فإذا كان دم القرب والجروح نرجع إلى حالتها السابقة، إن كانت حالتها السابقة طاهرة فحينئذ نحكم بكونها طاهرة، وإن كانت حالتها السابقة غير طاهرة فنحكم بعدم طهارتها. وإذا علم بالولادة إلا أنه شك في كون الدم غير نفاس فإنه يحكم بكون النفاس. لماذا؟ إذا علمنا بأنها ولدت صار نشك في هذا الدم أنه من الولادة أو لا، ذكرنا أنه الأصل عدم ذلك. ولكن إذا علمنا بالولادة ولكن شفتنا أن هذا دم نفاس أو أنه ليس دم نفاس مثل دم الطرح والجروح. إذا شككنا في ذلك فنقول الأصل هنا كل دم يخرج قاعدة كلية، كل دم يخرج مع المولود يكون دم نفاس، فإذا هذا المشكوك يدخل تحت عنوان كل دم يكون مع الولادة دم النفاس، فنحكم بكون دم نفاس. المطلب السابع الذي يتعرض إليه المصنف في هذا الفاصل، ما حكم الدم الخارج قبل الولادة؟ ذهب المشهور ومنهم المصنف على أنه الدم الذي يكون خارج قبل الولادة يحكم بكونه حيضا على الأقوى مطلقا، سواء كان بين الدم المرئي قبل الولادة ودم النفاس أقل الطهر يعني 10 أيام أو لم يكن أقل الطهر. فذهب المشهور والمصنف إلى أن الدم المرئي قبل الولادة يلزم أن يكون من دم حيض كما كان من مواصفات حيض مطلقا، ولكن بعض الأعلام يقولون لا، إنما يكون حيضا فيما إذا كان أقل الطهر، فيما إذا كان أقل الطهر فإنه يكون حيضا باعتبار القدر المتيقن أنه إذا كان فاصل بين دم الحيض وبين دم النفاس أقل الطهر فحينئذ يكون دم الحيض، وإلا فلا يكون دم الحيض. كذلك المشهور والمصنف كما هو المختار أن الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد ليس بنفاس تمسكا بالنصوص الواردة في الباب كمنتقد عمار كما تعي عليه الإجماع. نعم لو كان في شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من 3 أيام فهو حيض لقاعدة الإمكان، بناء على إمكان حيض الحامل لأنه الحامل أيضا صحيح، فبقاعدة الإمكان وبناء الحامل صحيح نحكم بكون الدم حينئذ دم حيض، ولكن القدر المتيقن في كونه حيضا إذا كان 3 أيام وإلى 10 أي أقل الحيض وأكثره، وإن يكون بين الحيض وبين دم النفاس أقل الطهر وهو 10 أيام، فهذا هو القدر المتيقن. وأما إذا كان الدم المرئي قبل الولادة 3 أيام والفاصل بينه وبين الولادة دون أقل الطهر فجاب المصنف أنه من الحيض كذلك على الأقوى كما عن التذكرة والمدارك والذخيرة وحواشي الشهيد وغيرهما، وعن النهاية احتمال ذلك واستدل له بوجوه 3 إلا أن هذه الوجوه قابلة للنقاش. الوجه الأول إطلاقات أحكام الحيض على أنه مطلقات أحكام الحيض يعم هذا المورد أيضا، يعني فيما إذا رأت الدم قبل الولادة ل3 أيام لأنه أقل الحيض 3 أيام ولو لم يكن أقل الطهر بين الدم المرئي الأول وبين دم النفاس، حتى ولو لم يكن أقل الطهر وهو 10 أيام أيضا نحكم بكون دم الحيض. لماذا؟ تمسكا بالإطلاقات، إطلاقات دم الحيض أنه دم الحيض يشمل ما نحن فيه أيضا أولا، وثانيا قاعدة الإمكان أنه قاعدة الإمكان يمكن أن يكون حيضا وكل دم يمكن أن يكون حيضا فنحكم بكونه حيضا، وثالثا ما دل على حيضية المرئي في العادة أو بالصفة أنه في أيام العادة إذا رأت فإنه نحكم بكونه حيضا، وكذلك إذا رأته بالأوصاف أوصاف الحيض نحكم بكونه حيضا. في هذه الوجوه الثلاثة قالوا الدم المرئي وإن لم يكن أقل الطهر بينه وبين دم النفاس إنما يكون حيضا، لكن أرجع على هذه الوجوه الثلاثة كما عند السيد الحكيم رحمة الله عليه أنه الإطلاق إنما يكون مقيد بما يأتي على أنه إنما يكون بين الحيض وبين الدم الثاني أقل الطهر مقيد بهذا، إذا لا نحكم بكونه حيضا فالإطلاقات تكون مقيدة. وأما قاعدة الإمكان وكذلك ما دل على حيضية المرئي في العادة أو في الصفة إنما يكون في الشبهة الموضوعية، في الشبهة الموضوعية نقول بقاعدة الإمكان وما نحن فيه إنما هو من الشبهة الحكمية، فإذا هذه القاعدة يعني كلتا القاعدتين لا تجريان فيما نحن فيه. وربما يقال كما مر أن أقل الطهر إنما يلاحظ بين الحيضتين لا بين الحيض والنفاس أو بين النفاسين على الذي ذكره السيدين قول رحمة الله عليه من الإشكال الذي مر بالأمس على أنه إنما يقال أقل الطهر إذا كان بين الحيضتين، وما نحن فيه ليس باعتبار الحيضتين، ما نحن فيه إنما هو حيض نفاس او بين النفاسين كما ذكرنا بالامس انه اذا ولد توأم مثلا فانه ربما يكون فاصل بين الولد الاول والولد الثاني، المولود الاول والمولود الثاني، فحينئذ اشتراط 10 أيام اقل طول انما يكون بين الحدثين وليس بين الحيض والنفاس وليس بين النفاسين. السيد الخوئي هكذا اشكل، لكن السيد الحكم طبعا هذا الاشكال السيد الخوئي ماخذ من الشيخ الاعظم الشيخ الانصاري، يعني اول من اشكل هو الشيخ الانصاري عليه الرحمه، فالسيد الخوئي اخذ هذا الاشكال من الشيخ الانصاري، والسيد الحكم يقول هذه الدعوه ممنوعه انه انما يكون الاقل الطرف بين الحدثين بالخصوص فلا يعم الحيض والنفاس ولا يعم النفاسين، يقول هذه الدعوه ممنوعه، وذلك للإطلاق على أنه أقل الطهر بين الحدثين بين الحيضتين بين حيضتين بين حيضة ونفاس أو بين نفاسين، فأقل الطهر إنما يكون بين حدثين، هكذا يدعي السيد الحكيم عليه الرحمة. والمختار ما ذهب إليه المشهور من رعاية أقل الطهر بين الاثنين مطلقا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما يذكره المصنف في هذا الفصل، فصل في النفاس، ثم بعد ذلك يذكر المسائل المتعلقه بالنفاس. قبل ان
نزلت
يا مار تحكم عليه دم الحيض، تمام يا لك. بعد ذلك رأت 10 أيام الطول، ثم رأت بعد ذلك النفاس، فإذا يدل على أنه دم الذي رأته 3 أيام إنما هو دم الحيض، فيكون ترفع للصلاة صحيحة، ترفع للصوم صحيحة. أما إذا لم نقل بذلك وذكرنا على أنه ليس من الحيض لعدم وجود قاعدة الإمكان باعتبار أنه شبهة حكمية وليس شبهة موضوعية، أو أنه اشترطنا أقل الطهر ولم يكن أقل الطهر، فحينئذ يجب أنه ما تأكدته من الصلاة والصوم لابد من إعادتهما، هذا هو الفرق. أما آراء الإعلام في هذه المسألة في هذا الفصل في قوله وهو دم يخرج، في تعريف دم النفاس أنه دم يخرج مع أول جزء من المولود، قال كاشف القطة عليه الرحمة النفاس بالكاس لغة الولادة من النفس، أي خروج نفس من نفسه، أو من التنفس أي تنفس الرحم من ضيفه من فصال الولد منه، هذا المعنى اللغوي. وصار يطلق في عرف الفقهاء يعني معنى المصطلح الفقهي على نفس دم الولادة كما ذكرنا باعتبار ملازمة خروج الدم لخروج الولد غالبا، فاستعمل اللفظ الموضوع للملزوم في لازم. قول وقف انقطاع 10 أيام من حين الولادة، الجواب يقول باعتبار هذا الشرط تأمل ما لم يعلم ولو بالإمارة أنه ليس للولادة. الرابع الدين يقول المدار على حكم العرف كما ذكرنا النسبة العرفية والعرف الباطن، فالمدار على حكم العرف على كون الدم المزهور من تبعات النفاس، وحينئذ فربما يشك فيه بأقل من 10 فلا وجه لإطلاق كلامه. آل ياسين يقول الأحوط في المتأخر على الولادة زمانا معتدا به الجامع ما لم يعلم استناده الى الولاده ان يستجمع. السيد الخنساري يقول في اطلاق التامل، اطلاق كلام المسند التامل. السيد الخوي يقول اذا كان الفرق بين خروج الدم والولاده معتدا به ولم يعلم استناد الدم الى الولاده فالحكم بكون النفاس لا يخلو من اشكال. قوله ولو كان مر او على فهم، قلنا اذا كان مر او على فهم ايضا يلحق بتامل السلطه. الخوي يقول هذا مبني على صدق الولاده معا والا في الحكم بكون النفاس محل الاشكال، لانه ربما يسبق معه عنوان الاسقاط وليس عنوان الولاده. اغا ضياء الدين يقول في صدق دم النفاس على مثلهما تامل للشك في الجراثيم ما تحت الاطلاقات، في الاحوط الجمع بين الوظائف، تجمع بين وظائف مثلا طاهر ووظائف حائض. فالأحوط الجمع بين الوظائف خصوصا مع العلم الإجمالي بكون نفاسا أو استحاضة، فتجمع بين أحكام النفاس وأحكام الاستحاضة، فإنه يجب الاحتياط المجبور جزما، يجب الاحتياط. إذا لا المضغ مع الدم مع المضغ والعلقة فالأحوط تجمع حينئذ بين أعمال الاستحاضة وأعمال النفاس. يعني هم الصلي وهم أنه ما يقترب من الزوجة. زين. قوله لا يحكم لم يحكم بالنفاس. الخسار يقول فيه تفصيل. فلو قالت الحالة السابقة هي الحدث الأصغر يكفي الوضوء. ولو قالت هي الطهارة فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء. قوله فهو حيض أغضياء يقول أطلاق الحكم الحيضية في أمثال المولد فرع تمامية قاعدة الإمكان. ولقد عرفت التأمل فيه لأنه بعضا أشكل في قاعدة الإمكان. القنصاري يقول في إطلاقه تأمل. في قوله أو متصلا بالنفاس أغضياء الدين يقول إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الإمكان. قاسم القطاع يقول الدم الخارج قبل الولادة وهو دم المخاض والطاق ليس بحيض ولا نفاس بل ولا استحاضة بل هو كدم القروح والجروح ليس حدثا بل من فسخ في الرحم كما دلت عليه بعض الروايات كتاب الطهارة باب 30 من أبواب الحيض الحديث 17 وعليه فلا يغسل به صومها ولا تنتقض به طهارتها. نعم إذا اجتمعت في شراءة الحيض فسد الصوم وانتقضت الطهارة. قوله لكن الأحوط المنجد والخنسان يقول لا يفرق احتياط وجوب. قوله ما علم الفاصل الأقل أطول مراعاة الاحتياط النعيم يقول لا يفرق هذا الاحتياط مطلقا حتى في الصورتين الحكيم يقول لا يفرق اليسير يقول بل لا يفرق. قوله أو متصلا بدم النفاس آخر مسألة الجواهر يقول الحكم بعدم الحيضية لا يخرج هو. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الذي يذكره المصنف والله العالم والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.